هناك مسائل مشاكلة أو مشابهة للغصب لها حلول، حلولها في التأصيل الذي بيناه على مسائل الغصب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن غصب من رجل دينارا وطرحه الغاصب في محبرته ولم يكن ولم يمكن إخراجه إلا بكسر المحبرة، كسرت المحبرة. دلوقتي الآن زيد سرق درهما من عمرو وجاء إلى محبرة وسقط منه من غير أن يقصد، وضعه فيها قاصدا، المهم أنه وضع الدرهم أو الدينار في المحبرة، كسرت المحبرة ورد الدينار ولا يجب ضمان المحبرة. يبقى تكسر المحبرة ضرورة، لا ضرر ولا درع، والحق لابد أن تؤدى إلى أهلها. كسرت المحبرة ورد الدينار ولا يجب ضمان المحبرة لأن التفريط جاء من مالكها. كيف ذلك؟ نعم، لأن الغاصب هو الذي يملك المحبرة، الغاصب هو الذي يملك المحبرة، فوضع المال كأنه اكتنزه فوضعه في المحبرة. وضعه في المحبرة فلا بد وجوبا هو إخراجها من دون كسر، ولو فيها شيء من الخدوش نعم إخراج. ليش؟ لأن الأصل عدم الإفساد، والأصل عدم الإضرار، ولأن وإن كانت يده يد ضمان، لكننا أيضا نرى أن الشرع يحافظ عليه دون أن يصل إليه الضرر. نعم. وإن طرح مالك الدينار ديناره في محبرة غيره أو وقع الدينار فيها منطاق، انظرونا الآن ما في غصب، يعني هذه المسألة الأولى كان فيها غصب، فالغاصب في كل أحواله ضامن، وقلنا بأنه وإن كان ضامنا فلا بد أن نقول أيضا احتراز إفساد المال له موجود، وإن طرح مالك الدينار ديناره في محبرة غيره أو وقع الدينار فيها من طاق أو غيره بغير تفريط من أحدهما، كسرت المحبرة وأخرج الدينار، ووجب على مالك الدينار ما نقصت بالكسر لأنها كسرت لتخليص ملكه. وإن رضي مالك الدينار بترك ديناره فيها فلا كلام. أصالة يعني إذا المسألة هنا هتأخذ على القاعدة العامة أن المفرط يتحمل نتيجة تفريطه، وإن رضي مالك الدينار بترك ديناره فيها فلا كلام. قال الصباغ: وينبغي إذا ضمن صاحب المحبرة بدل الدينار، إذا لم يغصب الدينار، ألا يجب كسر محبرته لأنه قد زال الضرر عن مالك الدينار وصاحب المحبرة غير مفرط في ذلك. انظر، فإذا لم يكن مفرطا فلا تكسر، وإن لم تكسر وكان التفريط فيه فلا بد. نعم. سجلتها عندي. ربي يرضى عنك ويحفظك. ممتاز ولله الحمد لله. ممتاز ما هذا كن ذا أثر، هذا له أثر عالي في الأمة، يشكر الله له. حاضر ماشي. ممتاز يتصل بسامي طبعا سامي سمعتي بوركت. فرع. قال ابن القاص: لو أن رجلا كان يحمل خشبا فاستراح إلى جدار شوف انت كن متصورا للعلم مسألة طلاق. طب انت اعتذر لهم عشان انا اعتذر لكم عفوا في مسألة طلاق لابد ارد عليها. تفضلي حضرتك معلش تفضلي. له ثقل فاستراح الى جدار فاسنده فوقع على انسان. يعني هو يعني استراح الى جدار وهذا الجدار يحمل الخشب في ثقل وقع الجدار ووقعوا عليه فوقع على انسان او وقع على حيوان او وقع على سياره فاتلفها. فان كان الجدار لغيره هو استند على ذيب استند على جدار عمرو فاسنده اليه بغير اذنه ضمن الجدار وما يسقط عليه. المعنى في جدار لسه بيتبنى زيد رجل عنده محل وهذا المحل يريد أن يجدده فأنزل جدارا عمودا استوانة فبنى غيرها وما زالت تتكامل في البناء. هذا الرجل جاء متعبا فاستند على الجدار دون إذن صاحب الجدار فوقع الجدار ووقع الذي استند على الجدار فوقعوا على السيارة فهدموها. دعنا لا يكون قتل أحدا فوقع على السيارة فأتلفها. فهنا الجدار مضمون من الذي استند والسيارة مضمونة من الذي استند. الوجهة الفقهية هنا ايش يا شطار؟ المفروض بقى انتم الاجابة عندكم ليست عندي. الوجهة الفقهية هنا ايش؟ سعيد لازم انا اختبر عقلك في يعني في هذه الاونات وهذه الاوقات. سعيد الوجهة الفقهية هنا ايش؟ سيكون الذي استند بالواحي الخشبية على الجدار ضامنا للجدار وضامنا للسيارة التي اتلفها بعد سقوطي على السيارة. سعيد أريدك أنت سامحني أن قصدتك أنت عينا ما أريد عقلك يشرد عني. أبو الوليد يعني حاول أن يعني أن يحسن إليك. وسلف يتبرع عنك. ما أدري سعيد سمع وسكت. غفر الله لسعيد. استلمك الغير بدون إذن منه فعليه رفع الضرر. ممتاز محمد سميه بقى فقهيا. هو سلف قال لأنه استند إلى ما ليس له بحق فصار ضامنا. ممتاز. ما ألستم تصورون هذا التصوير؟ أليس للتصوير كلمة موجزة تكون تعبيرا عن هذا الموضع الفقهي؟ أليس كذلك؟ إذن نقول بأن الذي استند إلى الجدار دون إذن كالذي غصبه. الذي استند إلى هذا الجدار دون إذنه كالذي غصبه فنزل منزلة الغصب فصارت يد الضمان. يبقى إذن هنا الوجه الفقهية في هذا الباب أنه نزل منزلة الغاصب، لذلك قلنا أنت تضمن الجدار وتضمن السيارة التي وتضمن السيارة التي أتلفتها، لأن هذا الحق بالغاصب، وهو كتب أيضا سلفي ذلك. ممتاز. قال أصحابنا هذا الصحيح، إن كان إذا كان الجدار لغيره فأسند عليه بغير إذنه فيجب عليه ضمان ما وقع عليه، سواء وقع في الحال أو بعد ساعة، لأنه متعد بذلك. وإن كان الجدار له وسقط في الحال ضمن ما وقع عليه، كما لو رمى حجرا فأتلف بها إنسانا أو مالا لغيره، وإن وقف ثم سقط فلا يضمن ما سقط عليه لأنه غير متعد، كما لو حفر في ملكه بئرا فوقع فيها إنسان. قال الشيخ أبو علي السنجي: إلا إن مال الجدار إلى هواء الشارع فوضع الخشب فوقف مائلا ثم سقط على الإنسان أو مال فيجب عليه ضمانه، لأنه إذا مال إلى هواء الشارع لازم إزالته عن هواء الشارع، فإذا لم يفعل صار متعديا، وهذا أمر عجيب. فرع قال الإمام الطبري: فإذا كان فإن كان رجل يحمل حطبا على حمار فاحتك الحمار بجدار رجل فأسقطه، كان على ساق الحمار الضمان لأن عليه أن يحفظه في إتلاف بني الغيب. هذا كله على مسألة إتلاف البهائم. نهارا وليلا قد يقع في هذا الباب. إن مشى وهو يركب فهو الذي يوجهه، فتوجيه له إن أسقط جدارا ضمن هذا الجدار. وهكذا لو تعلقت خشبة منه بثوب، يعني هو الآن آسف يحمل حطبا أو يحمل خشبا ألواحا على عربة أو على يعني بهيمة أجلكم الله فيها مسامير، فعلق الثوب بلوح من الألواح بمصار منه فخرقته، فإن كان صاحب الثوب لما تعلقت به الخشبة وقف ولم يجد ثوبه وجب الضمان على سائق الحمار. المعنى هو يمشي الحمار يمشي ولا يرى، والسائق هو الذي لابد أن يعتبر، فتعلق المسمار بالثوب. الآن لنا حالة صورتان: خشي الرجل فدفع نفسه، لما دفع نفسه انقطع الثوب. الانقطاع الثوب كان تبعا لحركة الرجل الذي علق ثوبه بالمسمار، فلما كان تابعا لحركته لم يضمن الحمار، قصدي لم يضمن ساق الحمار، لأنه بفعل نفسه، لأنه كان بفعل نفسه. أما إذا وقف ولم يتحرك وتحرك سائق العربة هو الذي يضمن أنه جاء بفعل حركة الحمار وهو سائق للحمار أجلكم الله، إذن يضمن ذلك. فإن تحرك صاحب الثوب وتحرك أيضا الحمار وجب على سائق الحمار الضمان نصف الأرش. فهمتم الصورة الثالثة؟ يبقى الصورة الأولى تحرك صاحب الثوب ضمن، يعني ليس مضمونا على الحمار ولا على سائقه، لأن القطع جاء تابعا لحركته. طب الصورة الثانية: وقف لم يتحرك وتحرك صاحب الحمار هو الذي يضمن سائق الحمار والذي يضمن. الصورة الثالثة تحرك صاحب الثوب وتحرك سائق الحمار. فبهذا التحرك انقسم فكان القطع ناتجا عن فعلين عن فعل الأول تحرك الحمار وسائق الحمار أجلكم الله وعن تحرك أيضا صاحب الثوب. فلما كان التحرك من الاثنين وكان القطع تابعا للحركتين كان الأمر على التشتيت، فيضمن سائق الحمار نصف الثوب وصاحب الثوب يضمن الآخر، سقط منه ضمان النصف الثاني لأنه ليس بفعله بل بفعله هو قال ابن القاص إذا حفر في ملكه بئرا في الحرم فهلك بها إنسان لم يضمنه لأنه فعل أمرا مباحا له شرعا، والجواز الشرعي ينافي الضمان. وإن هلك بها صيد حكى الربيع عن شافع أنه يضمنه صح أنه لا يضمنه. هذا طبعا إيش الفرق بين الميت وبين الصيد؟ تعرفون ما الفرق بين الصيد وبين الماء الأدمي؟ ما الفرق بينهما؟ هو الفرق بينهما بأن الصيد حقا يقال بأن مسألة الصيد أصلا في ضمان المكافات يستوي فيه كل شيء المخطئ والناسي على أساس أنها من أحكام الوضع. ولكن اختلف أصحاب ترتيبا على ما شاء الله عليكم السلام وبركاته. فاختلف الأصحاب ترتيبا على قول الشافعي أنه يضمنه، فإنه من سلم له ذلك أن حرمة الحرم باقية في ملكه في الحرم فقتل أو فقاتل به صيدا فإنه يجب عليه ضمانه. ومنهم من قال لا يضمن الصيد لأن كل ما لا يضمن به الأدمي وما للغير لم يضمن به الصيد.
عشان نمشي ستة
ونص ترمز شيء إن شاء الله. من الأصحاب من قال لا يضمن الصيد لأن كل ما لا يضمن به الأدمي ومال الغير لم يضمن به الصيد على أساس وتيرة واحدة، كما لو حفر بئرا في ملكه في غير الحرم. وأول نص الشافعي رحمه الله تعالى أنه اضطر الصيد إلى الوقوع في البئر، يعني هو الذي أخذه وجره إلى الوقوع في البئر فبفعله ضمن. صحيح لا؟ صحيح لا. نعم. قال شيخ أبو زيد ولعله أجاب على قول من يقول الحرم لا يملك فكأنه حفر في أرض غيره. طبعا نظر الحرم وكما قال رفيق للحرم حظ من النظر، نعم للحرم حظ من النظر في هذا الباب، والصحيح أن الجميع واحد. فإنه لو حفر في ملكه فلا يضمن، لو حفر في ملكه لا يضمن، وهذا الراجح الصحيح. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الوسطية.
يقول قال لزوجتي علي الطلاق منتي حبيتي في البيت ثم باتت في البيت، سألته على نيته فقال لم أقصد الطلاق بل قصدت التهديد وكان غضبان منها.
خلاص لا يقع شيء، لا يقع شيء، لكن لو باتت عليه أن يكفر عن عيني.
يقول هل الحرم حظ من النظر؟
نعم الحرم حظ من النظر، وقلت قبل ذلك قرأت وقلت نعم. لصتي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
رحمه الله
وفي باب
بركة يا مادي
وأهل التمثيل والتشبيه. قال و بل هم